بسم الله العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في سورة بيع الخضر لقطة ولقطات، وحصل تهاول ما فامتزجت اللقطات مع بعضها البعض، كما لو أتى المشتري واشترى من البائع هذه الطماطم لقطة واحدة، متعارف مثلا أنهم بهذه المزرعة أو في هذا البستان اللقطة الواحدة في أول الموسم تسوى مثلا 50 كيلو تقريبا، تعادل ما يقارب 50 كيلو. فذاك تراخى حتى لقط الطماطم، فصار عندنا ماذا؟ عندنا خرج في الطبلاء، تدري الطماطم ما ذكرنا سابقا، أنتم عندكم اطلاع إن شاء الله، الطماطم لا ما بتنوى الحبات الطماطم كلها مع بعض، تنوى شيء قبل شيء يعني بيصير، فهي نمت وزاد عليها النماء فصارت بمستوى 60 كيلو. فللبائع ماذا؟ هناك 10 كيلو، وللمشتري ماذا؟ 50. هنا تكون العين قد تعيبت بالشركة، وإذا تعيبت العين بالشركة استحق المشتري ماذا؟ خيار الفسخ. الشهيد الثاني، الشهيد الأول كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى عند مطالعة عبارته، يرى بأنه على كل تقدير يحق للمشتري الخيار، سواء أكان الاختلاط اللقطات مسببا عن البائع أم كان اختلاط اللقطات مسببا عن نفس المشتري. يعني مثلا أراد البائع أن يذهب ويأتي باللقطات، أتى المشتري ماذا فعل؟ أراد البائع أن يحصد اللقطة الأولى، فأتى المشتري ماذا فعل؟ كسر له يديه وحبسه، فالاختلاط كان مسببا عن مين؟ عن المشتري. ارتكب معصية لكن يبقى له خيار ماذا؟ خيار الفسخ. هذا رأي مين؟ شهيد الأول. الشهيد الثاني يقول له يا عمي إذا كان بسببه فلماذا تثبت له الخيار؟ فإن الخيار إنما يثبت إذا كان الإنسان غير مقصر، أما في صورة التقصير فلا يثبت هذا الخيار. وهذا يمكن مبني على قاعدة عامة، إما واحد يقبل يقول نحن نتمسك بالإطلاق، إطلاق الأدلة، كلما حصل عيب بغض النظر عن سببه يكون ماذا؟ طبعا أنا تكلمنا عن العيوب قبل القبض، ها مو عيوب بعد القبض، بعد القبض انتهينا البحث. كل عيب قبل القبض مضمون على البائع بغض النظر أن هذه العيوب كانت بسبب المشتري أو بسبب غيره. مرة واحد يقول بمناسبات الحكم والموضوع النظر إلى العيوب ماذا؟ التي ليس سببها نفس المشتري بل سببها البائع أو أجنبي أو بسبب سماوي، آفة سماوية ومشاكل ذلك. المانع بحاول يتمسك بإطلاق الأدلة كأنه في المقام حتى ماذا؟ حتى ثبت حق الخيار للمشتري حتى لو كان عيب الشركة بسببه فعلا. هذا هو بحثنا فعلا اليوم في المقام. قال فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أواني، قلنا أمس علقنا على هذا المشتري، تخير المشتري بين الفسخ والشركة للتعيب بالشركة ولتعذر تسليم المبيع منفردا. أي تعذر تسليم البيع منفردا ليس شيء جديد، يعني نفسه تعيب الشركة، من عيب مستقل
ما أدري. الشركة فيها مصلحة، ممكن يعني فيها التقسيم،
هنا يمكن التقسيم، هنا يمكن التقسيم،
هنا يمكن التقسيم.
إذا نحن كنا إذا كنا مقدرين 50 كيلو بعطيه 50 كيلو،
بس لقطة ما مقدر موزنه،
بس ما هو العرف بيعرف، هو العرف بيعرف، العرف له اطلاع على هذه المسائل، أهل الزراعة عندهم اطلاع. فرضناها هكذا على كل حال، كنا مقدرين 50 كيلو تقريبا، فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟ نظر أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، سبب مين؟ سبب البائع، ولا إذا كان بسببه كان مضمونا عليه بأن يكون قد منع المشتري منه، وحينئذ أي حينئذ يكون الخيار للبائع لو كان الاختلاط بتفريط المشتري. أنا عندي عبارتهم بلاش تخبيص بعبارتي أنا بتحصل أراكم إياه كما في عباراتكم بس اللي عنده الجواهر الفخرية نسخة سيئة هنا بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري. أنا عندي كاتبين هيك بتفريط المشتري مع تمكن البائع وقبض المشتري أمكن الخيار للمشتري. هي أمكن ماذا؟ عدم الخيار للمشتري. أصلا ما لا معنى أمكن الخيار للمشتري. المشتري هو المفرط فينبغي أن يقول ماذا؟ أمكن عدم الخيار للمشتري مش يقول أمكن الخيار للمشتري. أنا كاتب عندي ماذا؟ أمكن الخيار للمشتري طبعا جواهر الفخرية
فرع ثبوت الخيار المشتري فرعنا عن
البائع. ولأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه يعني الضمان فيكون دركه عليه على المشتري لا على البائع. كما لو حصل مجموع التلف يعني تلف الجميع من قبله من قبل المشتري. ولو قيل هذا الشيء الأول ما يريد أن يقول أن يعرض عن هذا القول ويقول كل عيب حصل في ملك البائع هو مضمون على البائع. ولو قيل بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري مطلقا يعني حتى لو كان التقصير من
البائع
عتم الدخل الفرد الأخفض مو الفرد الأبرز نحن لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن الجملة كذلك لو يعني تلف الجملة أو تلف الكل وإن كان بعده فلا خيار بعده بعد القبض فلا خيار لأحدهما لاستقرار البيع بالقبض. ما أدري كيف يصير في قبض هنا يعني وبراءة البائع من دركه بعده يعني بعد القبض كان قويا. يقول الشهيد الثاني وهذا القول أن الضمان دائم أن الضمان قبل القبض على البائع مطلقا ولو كان بتفريط من المشتري لم يذكر في الدروس غيره جازما به وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري. وإلا فإن كان بتفريط المشتري فعدم الخيار له يعني للمشتري أحسن لأن العيب من جهته والعيب الذي يكون من جهة المشتري لا يكون مضمونا على البائع. وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه هذه نكتة شو قلتم انتم موضوع الخيار سبب الخيار ماذا كانت عيب الشركة. سؤال اذا اتى البائع لعندك قال لك يا اخي مش انا فرطت وجعلت اللقطة الاولى تختلط مع اللقطة الثانية فخذهم اثنيناتهم هل هذا قولي خذ كلا اللقطتين خذ تمام العين مع ما اختلطت معه هل هذا يسقط لي الخيار أو لا يسقط لك الخيار؟ أنا البائع كان عندي ماذا لقطة أنا أوان لقطتها لم ألتقطها جعلتها ماذا تختلط مع اللقطة الثانية. أتى المشتري قال لي أريد خيار فسخ بخيار عيب ماذا عيب الشركة هل أستطيع أن أقول له ما بدي أفسخ العقد خذ كلتا اللقطتين فأبذل لك ماذا تمام المبيع. هل بذل تمام المبيع مسقط لخيار العيب أو غير مسقط لخيار العيب؟ أراءكم الشريف تفضلوا.
إذا كان ثبوت خيار العيب علته الشركة فهي انتفت. لأنه قال أنا لست شريك أنا.
انظر ماذا يقول.
أنا
معه. لا إله إلا الله. تأملوا معانا. إذا كان الخيار مناطه الشركة فالشركة متحققة قبل بذل البائع وبعد بذل البائع. متى تنتفي الشركة؟ متى تنتفي الشركة؟ إذا قبل الهبة إذا قبل تمام العين وإلا فقبل قبوله بأن يأخذ كلتا اللقطتين الشركة ما زالت موجودة. فمجرد بذل البائع للقطتين لا يعني ماذا؟ أن الشركة قد ذهبت. الشركة ما زالت. عم خاب أخبطون لأنه في كباية شاي. الشركة ما زالت. الشركة ما زالت موجودة. بعدك معه؟
الشركة اللازمة.
شو بدك في هذا؟ بدك في هذا تحكي معه أنت؟
الشركة اللازمة والشركة الجائزة.
شو الشركة اللازمة والشركة الجائزة؟ ما عادش تحكي معه. ما عادش تحكي معه. فإذا الشركة وإن كانت تحققت آنا ما متحققة، وإذا قلنا بأنها مناط الحكم فهي من ما زالت موجودة حتى بعد البذل، لأنه عند بذل أنت لم تقبل بعد. ففي هذه اللحظة، لحظة البذل، هناك ماذا؟ هذا الماء. إذا وضعنا يدنا عليه نقول ماذا؟ هذا مشترك بين البائع والمشتري. نعم، إذا قلنا بأن خيار العيب لم يكن عنوان الشركة، بل كان عنوان ماذا؟ عنوان عدم قدرته على استيفاء حقه. عنوان عدم القدرة على استيفاء حقه تماما أو مشاكل ذلك. جيب لك شي مناسبة حكم موضوع هنا في المقام. العقلاء ماذا يقولون؟ يقولون يا أخي ليش أنا أعطيتك الخيار العيب؟ لأنه هذا الماء صرت شريك فيه مع الآخرين ومشاكل ذلك، وأنت غير قادر على أن تكون مستبدا بمالك، وأنت خايف من الصلح لعله تكون ماذا؟ أقل من حقك ومشاكل ذلك، وحقك لا يتميز، وتخاف الغبن المالي ومشاكل ذلك، فخذ كل ماذا؟ خذ كل المال. فنرى ماذا؟ قد واحد إذا واقعا بتكلم جد، إذا واحد بيأخذها بشيء من العرفيات قد يرى أنه خيار الشركة ماذا؟ منفي في المقام. لكن نحن عم نتكلم قوانين مش أمور عرفية محضة، قوانين في المقام.
ذهبتم للعلة الثانية لثبوت الخيار، هو علله بأمرك.
لا، ما هو الثاني على كل
تعال تسلم
منفردا، هو على كل حال لا يمكن تسليمه منفردا للمبيع. هو قد يكون واحد عنيد جدا، هذا يقول أنا بدي يكون لقطة واحد، أنا كنت نذر أن أتصدق بلقطة الطماطم، انت الان تعطيني اكثر من لقطه طماطم، مش بدي فيه. قد يكون هو واحد عنيد يريد ماذا؟ يريد لقطه لقطه. يقول انا عندي غرض بماذا؟
باللقطه
نفسها.
باللقطه
نفسها. تعال كلامكم، الشركه موجوده، يثبت الخيار.
يثبت الخيار. لك اذا واحد خرجها عرفيه شويه عرف، دخل له شويه عرفيات واستحسانات، قد يلاقي له ماذا؟ وجه للحل المشكله فعلا في المقام. اقرا لك بجامع المقاصد بيرد عليك، هو الجزء الرابع صفحة 180 جامع المقاصد، الجزء الرابع صفحة 180 يقول العيب لا يزول بانتقال الملك إليه، لا يزول بانتقال الملك إليه إلا بالقبول والقبض، فبدونهما تبقى الشركة المعدودة من العيوب، فيبقى الخيار لا محالة، ولا ريب في أن قبول الهبة غير واجب عليه فيسقط ليسقط خياره. قال وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط لبذل البائع له ما شاء ولا الجميع على الأقوى، يقول له خذ أدنى بدك، أو يقول له خذ كل خذها كلها لأصالة بقاء الخيار، وأن انتفت العلة الموجبة له. هل شو العلة كانت هنا في المقام؟ فكيف انتفت؟ مش هذه العلة، مش هذه العلة، مش شركة. مقصود أنه ضياع حقه، ضياع ماله، هذه المقصود بالعلة هنا في المقام، مش شركة. أعد العبارة بس لأصالة
هو على ثبوت التعيب للتعيب ولتعذر تسليم المبيع المنفرد.
شو كاتبين تحت عندك انتفت العلة؟ شركة. شو انتفت الشركة؟ شو عم بقرأ من الصبح أنا أقول لكم انتفت الشركة؟ شو خذ بعد؟ ما مقصود انتفت الشركة؟ إذا مقصود انتفت الشركة في مو واحد يشكل على الماتن. ما انتفت الشركة في المقام، الشركة ما زالت موجودة، طالما أنك لم تقبض فأنت شريك فعلا. إذا كان الماتن هذه نكته في المقام، يعني هو فماذا كان يقول الماتن؟ انتفت الشركة فانتفى الخيار، فلم ينتفي الخيار لماذا؟ أصحابا لبقاء الخيار. ليش الموضوع متحد؟ ما تغير الموضوع؟ كيف تستصحب بقاء الخيار والموضوع ماذا أصبح؟ متغيرة، المفروض يكون نكتة أخرى بذهنه للماتن رحمة الله تعالى، خصوصا هو عادة يراجع جميع المقاصد. هو أصلا تأملوا معي هذه العبارة: كما لو بذل للمغبون التفاوت لما في القبول المسموح به من ال... هذا المسموح به شان مسموح به ما سمحت به نفسك، يعني أنت عندما أعطيتني اللقطتين كأنك شو سويت؟ تسمحت في المسألة، أعطيت سمحت لي أن أخذها أجمع، فهذا فيه نحو من أنحاء المنة، وأنا لا أريد أن أقبل هذه المنة أنا المشتري. أقول حتى تأملوا في العبارة، إذا ما تريد أن يقول انتفت العلة اللي هي الشركة أو لم تنتفي العلة اللي هي الشركة فعلا، وإلا إذا الماتن يؤمن أن انتفت العلة الشركة ينبغي له أن يقول سقط الخيار، مو أنه بقي الخيار، وعلى أنه لم تنتفي العلة كما ذكرنا لكم، فأنه طالما أن المشتري لم يأخذ الشركة ما زالت موجودة. وكذا يجوز بيع ما يخرط. أصل الخرط يا مولين باللغة العربية أن يقبض باليد على أعلى القضيب، أصل قضيب النبات أو النعنع أو مشاكل ذلك، تلك سميت الخرطات التسعة والخرطات ما أدري شو، نفس النكتة الشريفة يعني، في نكتة واحدة النتيجة في المقام مش أنه شيء آخر شو اسمه، بس بالعكس مش من أعلى شو اسمه، ما في أعلى، ما في من الأعلى، بس على كل حال أصل الخرط أن يقبض باليد على أعلى القضيب ثم يمرها على أسفله ليأخذ عنه الورق، ومنه المثل السائر دونه خرط القتاد. شان دونه خرط القتاد يقول لك الشهيد الثاني في المسالك جزء الثالث صفحة 359 يقول بلي وين عبارته في المسالك 359 بلي، وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك على أسفله، وفي المثل دونه خرط القضاد، وهو شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك، شجر له شوك لا يتيسر خرطه لذلك، سموه القتاد. القتاد هي نوع من ماذا؟ جيب أنت وردة عليها شوك كثير، شايفين ورود عليها شوك؟ ها؟ اجعل حط يدك ماذا؟
وهذا القتاد
نبتنى ايه بالي، شو أنت حط إيدك وخرطه، لا هو عبر هون شجر، ما عبر نبات، مو ورد، عبر شجر هنا، ما أدري شو هو أنا في المقام. فلأقول الحال هذه خذها وخرطها بيدك فعلا، دونه خرط القتاد. بعضهم حاول يبين مرة لغاية في نفسه أن دون خرط القتاد يعني شيء جيد مو شيء سيء، أنه ممكن إثباته لأنه غير قابل للإثبات، وقد خرطنا لا مش هكذا، أنه لا، أنه أسهل من خرط القتاد. مقصود ماذا هو هذه التعبير؟ عادة أنا مثلا في مطلب صعب جدا إثباته أقول لك لقرط القتاد أسهل من هذا، فأقول لك دونه، يعني دون هذه المسألة ماذا؟ خرط القتاد. مثلا أنت تريد ليلى، أقول لك دونها ماذا؟ خرط القتاد فعلا، يعني اذهب أخرط قتاد أفضل ماذا؟ لعلك إذا تخرط قتادا ولا تصل إليها، مش يعني حتى لو خرطت القتاد قد لا تصل إليها، لأنه هو دونه بعد، هو ماذا؟ دونه. هيدا عادة يكنف فيها عن أمور غير قابلة للإثبات، مو كما قال البعض لغاية في نفس يعقوبه. بل والمراد هنا ما يقصد من ثمرته ورقه كالحناء والتوت والنعنع والريحان ما أدري شو بعض فيه، والتوت بالتائين مثنتين. شو كانوا يسووا بالتوت غير أنه يطعموها ضد القز؟ شو يسووا فيها؟ ما أدري. بالتائين المثنتين من فوق خرط. ها؟
كانوا يسووا شهتوت.
شو الشهتوت ليه؟
بس يعملوا اللقطة حكماء يعني.
معقولة؟ شو يسووا؟ أنت عم تخترع هكذا يعني. خرطة وخرطات. أقول لك أعطيني خرطتين نعنع، خرطتين توت، خرطتين حناء ومشاكل ذلك، تروح توقف على شجرة التوت ماذا؟ برضو خرط. وما طبعا كلمة الخرط يعني الكذب ومشاكل ذلك، هذا خرط خرط لعله من مشتقة من هذا المعنى، هو انسياب أو مشاكل ذلك في الكلام موجود لعله بكلمة الخرط بمعنى أنه الكذب، تقول هذا بيخرط أو مشاكل، هذا خرط يعني شو يعني خرط؟ يعني كذب دجل أو مشاكل ذلك، هذا نفس المعنى أتصور هنا مشتق. وما يجز رطبة، أنا صراحة بحياتي مو شايف الرطبة، بس أتصور هو نفس البرسيم. بتعرفوا البرسيم أنتم؟ برسيم تعرفوا؟ بيجي نبات بيكون له أربعة أوراق جنب بعضها البعض، ها؟ شايفينه البرسيم؟ أتصور هو هذا البرسيم، يجز جزا، هذا ما ينتف، ما يقطع، ما يقلع قلعا عادة، هذا علف دواب. أتصور هذا هو الرطبة، الرطبة هو هذا، بيسموه فصفصة، فصفصة بيسموه بعض، الجات. لا الجات شيء ثاني، ولا كمان الاصطلاحات تختلف أعراف في المقام. سموها الفصفصة ببعض الاصطلاحات ببعض اللغات، أو الفصة بتعبير الشهيد الثاني، القضب ما شئتم فعبروا. على كل حال طلعوا على جوجل اكتبوا البرسيم، أتصور هذا هو البرسيم فعلا.
اكتب بالفارسي يونجي،
شو؟
اكتب مرتضى يونجي، اكتب بالفارسي يونجي.
ليش قلت له اكتب مرتضى يونجي؟
عم يبحث.
تكتب اذا كانت اسمه الاولى لا بأس. هذا هو؟
قضب.
ما اتصور هذا هو.
قضب طحيني وقضب
طحيني. والله اسم واحدة.
يعني كلهم مع بعض، هذا القضب. على الجملة نبات، ما نبات عادة يتعمل الحيوانات يعني عادة. وما يجز كالرطبة بفتح ال، بس هذا لا يجز، هذا يقطف، هذا على أولتك أنت. ما يجز كالرطبة بفتح الراء وسكون الطاء، وهي الفصة والقضب والبقل كالنعناع. النعناع مزبوط، لا يخرط النعناع، بس فيك تخرطه النعناع، خد راحتك. إسا واحد يخرط نعناع، لو دخلت النعناع إيه هذا هو، مش هذا شو يسموه هذا؟
فصفصة.
هذا الفصفصة البرسيم مش هكذا؟ ها؟ جزة وجزات. ولا تدخل الثمرة بعد الظهور، هذا البحث المهم الآن. إذا نحن عندنا لقطة لقطات، خرطة خرطات، وعندنا ماذا؟ جزة وجزات. هلا نحن البحث الآخر في المقام هو مسألة أنه عندما تبيع، هل تدخل الثمرة في المبيع أو لا تدخل الثمرة في المبيع؟ عندنا بحث نحن مستقل في هذا المقامات، طرحه في الحدائق الجزء التاسع عشر صفحة 143. هنا بيطرحوا العلماء عادة هنا، بس الماتن لم يفصل فيه، لعله سوف التاسع عشر صفحة 143، لعله الماتن سوف يفصل فيه بعدين، الشهيد الثاني يفصل فيه بعدين. هي قاعدة ضابطة اسمها أنه نقتصر في كل في لفظ المبيع على ما أخذ في معناه لغة وعرفا، على ما أخذ فيه لغة وعرفا. عندهم مشكلة إذا تعارضت اللغة والعرف والشرع، من نحمل الكلام؟ هل نحمله على اللغة أو نحمله على العرف أو نحمله على ماذا؟ على الشرع فعلا في المقام. هو صاحب الحدائق يقول الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت، وإلا فعلى عرفهم عليهم السلام، لأنه مقدم على عرف الناس. ما أدري واقع عن الشيء يعني، مفتكر عرف الأئمة عليهم السلام واقع، ما أدري أنا مش شايف صاحب الحدائق، وفكرة أنه مثلا أمر عقائد هو المسألة أنه عرفهم مقدم، هي مسألة علاقة بالفهم. إذا واحد قال بعتك السيف، هلا خلاص تعال عبرها، بعتك السيف، هل يدخل الغمد أو لا يدخل الغمد؟ هل يدخل الحباء شو اسمه هذا النجاد، الحمائل السيف تدخل ولا تدخل الحمائل السيف؟ لعله بعرف زمن النبي لم يكن، لعله بعرف آخر كان موجود. هل مجرد أنه كان في عرف الأئمة تدخل فيها الغمد والحمائل وما أدري، وفيها بيجي معها اثنين أمتين بيجي معها، افترض كان كمان كل سيف بيجي معها أمتين، كان يعني يدخلوا في المبيع يعني؟ لا علاقة، أنا ما فهمت ليش بده حقيقة شرعية. أنا واقعا استغلبت من العبارة، لماذا يقدم حقيقة شرعية في المقام؟
التعارض يقدم
أي تعارض؟ تعارض بين مين ومين؟
يقول مع الفرد.
فليكن في تعارض.
لو تنزل.
في تعارض. أنا بقول لك الآن في تعارض. ورد في خبر. كلما بعت سيفا ورد في خبر هكذا نص. كلما بعت سيفا فأنت شو؟ فأنت قد بعت حمائله. بس ما كان في مقام الحكومة ولا شيء. في مقام بين أن السيف في الروايات يطلق على ماذا؟ على هذا المعنى. على مثل كلمة اليوم. اليوم معناها بياض النهار بيقولوا بالشارع باصطلاح الشارع. إجاد والله واحد قال استأجرتك يوما. نحن بعرفنا كله في أهل اللغة ماذا؟ ما معنى يوم؟ 24 ساعة. ماذا نقدم؟ عدنا عبدالعزان جبنا سؤال. جبنا سؤال. في اصطلاح الشرع اليوم هو ماذا؟ هو بياض النهار. نحن في عرفنا العملي وكاتبينه بالقانون بالقانون الوضعي هذا القانون الكافر الوضعي كاتبين ماذا؟ اليوم هو 24 ساعة. وكلنا بس نتكلم مع بعضنا يوم يعني ماذا؟ 24 ساعة. وبس نستأجر بعضنا كل وقت ماذا نقصد؟ 24 ساعة. يدخل لو واحد استأجرتك يوما هل يستطيع أن يحتج علي بالشرع؟
ما صار تعارض.
شو ما صار ما تعارض يعني؟
عرفنا المعنى.
لا ما اختلفت انا وياه بعدين. هو يقول لي انا قصدت الشرع انا اقول له قصدت العرف. شو كلامنا نحن؟ هو يقول انا قصدت الشرع وانا اقول له هو يقول قصدت الشرع انا اقول له قصدت العرف. قصدنا العرف. شو الشرع هذا؟
ترجيح الشرع وش فيه يعني؟
ما له معنى في المقامات المقامات على العرف العام. ما له معنى هذا الكلام. المناط على ما يكون الانسان محكوما له بخطابه العام. كل إنسان من أبناء النوع من جنابكم في عنده تعهد على رئيس الخوئي. شو هذا التعهد؟ أن خطاباتي على طبق متعارفات. لذلك إذا أنت قلت كلمة الكفر نقيم عليك الحد. ما تستطيع أن تعتذر لنا وتقول بعد ذلك أنا كنت أقصد أنه ولكن عم بتكلم عن البطيخ والشمام وما أدري إيش وقطعوا لي كلامي ما ادري شو الله تعالى كل انسان. لذلك اي شخص يريد ان يخرج عن الخطاب العرف العام يحتاج الى نصب قرين. ولا ما في واحد يقول للثاني انت واحد غبي ثم يقول له انا قصدي غبي يعني انه غبي عن شو في روايه بتقول بلهاء شو قول ما ايه بلي انه
تزوج من
لا في رواية تقول أنه غافلة الغافلة الكذا الغافلة عن في الدنيا أو مشاكل ذلك في روايات أصلاً بس مغضنا في روايات بالروايات بيعبر الإمام تعبير ظاهر بالذم فيبينه بأنه ماذا بأنه معنى مدح مش أنه ذم أو مشاكل ذلك كأنه مش مستضعف في موارد أخرى
سليم وقال مع
إيه هاد شيء إيه بالي كأنه في شيء بالروايات هبدا قرينة خاصة في المقام ما فهمت هذه في المقام. نحن في مقام التنازع نحمل الكلام على العرف العام لا نحمله لا على عرف الشرع ولا على عرف الأئمة عليهم السلام. اللهم إلا إذا فهمنا من الروايات تعبد خاص لا بأس. أما إذا لم نفهم تعبد خاص من الروايات من أين هذا؟ فرض أنه في تعبد خاص حتى لو لم تقصدوه أنتم ملزمين فيه وإلا يبقى بعدين المتكلم مفهمان المعنى وذاك مفهمان ذاك المعنى شو نزومهم بالمعنى الشرعي
أيوة ذكر الرواية شايفين
ها؟
ذكر الرواية
ما ذكر أي رواية هو يقول هكذا قال والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا وقيل والمراد بالعرف ما يعم الخاص والعام وظاهرهم أن المراد بالعرف هو ما هو متعارف بين الناس في إطلاق ذلك اللفظ وما يراد منه ويستعمل فيه أعم من أن يكون عاما في جميع الأصقاع والبلدان أو خاصا باعتبار اصطلاح كل بلد وكل قطر على استعمال ذلك اللفظ ذلك المعنى هذا قول المشهور. شو يعلق عليهم؟ يقول والأظهر أن يقال أن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت وإلا فعلى عرفهم عليهم السلام لأنه المقدم على عرف العام على الناس إذا ثبت وإلا فعلهم تعارف في أسن المتخاطبين والمتبادر في محاوراتهم ونختلف الأصقاع لآخر العبارة في المقام. واتفاقا هو عندما يذكر روايات يذكر روايات ظاهرة بالحمل على العرف العام. أقرأ البحث كامل أقرأ لكم رواية من الروايات عن محمد بن حسن الصفار كتب أنه كتب إلى أبي محمد في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه قال له بيتك وكل شيء علاقة ببيتك وفوقه بيت آخر يعني اشترى هذا البيت وكان في فوقه ماذا؟ بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أو لا؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله. قال له شو؟ هو قال له بيت، قال له بيتك هذا بيتا هذا، ما قالوش بيتين، فأنت تستحق ماذا خصوص البيت الأسفل؟ وين في حقك شرعي؟ حمل على ماذا؟ المعنى العرفي. مثلا ها شو يعني بيتك؟ بعد شريت هذا البيت
وقع عليه الاسم.
ايه اسم
تعبد باللفظ.
شو لك شنو نحن بالعرف لك؟ شو قصدنا بالعرف نحن؟
وبالعرف قد مثلا
العرف بس اشتري بيت. العرف 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 اذا اشتريت بيتك كان اشتريت بيت لفوقك.
لا العرف يقول اذا اشتريت السيف فانت اشتريت الحمال. هذا هنا في الروايات.
ايه ذاك في الروايات عندنا في روايات اتبالي بالوصيه من ذاكرين بالوصيه من اوصى بالسيف دخل الغمد او شيء معين بكتاب الوصيه راجعوا هناك موجودين هذه المسائل. بس الحمال ما بتدخل، يدخل بس الغمد. أما الحمال ما صار تدخل عرفة. من هذا الباب على كل حال ما نحن فيه في المقام أنه عندما اشتريت منك الشجرة ماذا يدخل فيها؟ بس شجرة. ثمرته لا تدخل. أنا اشتريت أصولا الشجري، يعني أنا متعبد فقط بماذا؟ اشتريت. أنت قلت اشتريت منك شجرة تمري أو شجرة تفاح فأنت اشتريت شجرها، الثمرة اللي عليها ما لك علاقة بها فعلا. نعم بعدين إسا أي ثمرة بعد ذلك بصير ملكا تبعا لملك الأصل، أما ما كان نابتا بالأول يكون ملكا لمين؟ للمشتري. يعني أنت اشتري تارة تشتري شجر عليها تفاح، مرة تشتري شجر ليس عليها تفاح، ليس عليها تفاح خذها وخذ تفاحها بعد ذلك. أما إذا اشتريت شجر عليها تفاح فلا تستحق إلا ماذا؟ إلا شجرة. أما التفاح فهو ملك للبائع. يقول لا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا، يعني تفاح ولا بطيخ ولا غير من العقود إلا في ثمرة النخل، فإنها تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير. في هناك وسائل هنا عندك هون البحث أبواب بيع الثمر. باب 15 مو التاسع. الباب 15 عندك يا؟ لا بديش هذا الباب 15.
بعده
هذا هو. هذا هو. لا مو هذا. إذا أنا مشتبه كأنه. باب الثاني والثلاثين خلاص. هذا شو أسأل الشيعة 18؟ كامل بس خلاص هذا اللي وجدته إن شاء الله تعالى هنا. باب الثاني والثلاثين. ما في ثاني والثلاثين أصلاً بالكتاب.
ما في باب ثاني والثلاثين
أصلاً. إيه ما في.
باب التاسع
أكيد. طلبت علينا البقر نحن نسمونا. ما عارف اشتغل على هذا الله الوكيل ولا حبيته للتاب هذا. سأقول أقرأ لكم الرواية من الجزء الثامن عشر صفحة 92. فيك تفتحها؟ الجزء الثامن عشر صفحة 92. أقرأ الرواية. شفته 32 باب.
أي
أننا نضع نخلاً مؤبراً في السماء. هذه هي تلوها في بسنة 30. والله عظيم عليكم حركات أنتم. بالوسائل الجزء الثامن عشر صفحة 92 الباب الثاني والثلاثين باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط. رواية مثلاً محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن محمد بن هلال عن عقبة بن خالد. بكتب أنت؟
لا
محمد بن عبد الله بن هلال من رجال كامل الزيارات، ما في دليل على تصديقه آخر والله العالم. محمد بن عبد الله بن هلال ما أدري، في احتمال أن يكون روى عنه الصدوق كتاب بس مش واضحة المسألة كثيرا. عقبة بن خالد نفس الشيء، عنده مشكلة عقبة بن خالد من رجال كامل الزيارات أيضا، هو بيقبل القاعدة ويوثقه وإلا صعب تصديقه. عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل الذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. طبعا روايات ايضا بالروايه اخرى نفس الشيء عن السكوني نفس المضمون تقريبا روايه معتبره السند يعني النبي روايه الثانيه مهم مقصود ما هو مقصود الروايات مقصود الروايات هكذا في المقام انك انت عندما تذهب تذهب وتشتري ماذا تشتري نخلا اشتريت ماذا اصول النخل ما اشتريت شو ما اشتريت الثمره شو قال له الامام عليه السلام قال له الامام عليه السلام ماذا ان الثمره تكون للمشتري الا ان يكون البائع ماذا قد أبره مش هكذا مكتوب الرواية ها هكذا مكتوب الرواية ولا لا
أصلا يعني
إيه شو كانت الرواية بس بفرجيك على المفهوم أنا بس
بفرج... النخل الذي أبرها إلا يشترط
المبتاع إلا أن يشترط مين مشتري مبتاع المشتري يعني شو كانت الأولى أن الثمرة لمين إذا كانت مؤبرة لمين بتكون للبائع صح فإذا لم تكن مؤبرة للمشتري بمفهومها تكون شوف العبارة إذا كانت إذا تعرف شو عن تأبير النخل تأبير النخل هو عبارة عن ماذا عبارة عن النخل الذكر والنخل الأنثى ما تسألنيش شو الفرق بيناتهم أنت ينبغي أن تكونوا بتعرفوا بس النخل الذكر والنخل الأنثى النخل الذكر ما بيحمل طلع رطب بيحمل هذا الطلع وبعدين يصير عليه شيء من الأبياض مثل الدقيق طحين الدقيق هذا يؤخذ ويشقق الطلع شو اسمه الثانية ويضرب عليه منه بيصير في تأبير بتلقح الذكر بالأنثى أو مش هكذا أو بتخليها ربانية تكون ناصب النخلة الذكر وين على جهة القبلة ولحاله الطلع الأنثى ماذا سوف يكبر ويتفتح شوي يتشقق بمقدار وبيهب نسيب الصبا شوفوا نسيم الصبا الهواء اللي يأتي من جهة القبلة قبال القبلة فيهب نسيم الصبا ويحمل هذا الطلع وارسلنا الرياح لواقح فعلا مو لواقح مال ابو حنيفه هذا لواقح اخرى هذه وارسلنا الرياح لواقح فعلا تلقح ماذا تلقح النخله الاخرى فعلا النخله الانثى الذكر تلقح النخله نخله الانثى فعلا هذا بيكون ماذا ايضا ممكن يحصل بالخارج وذكر ابو جعفر الطوسي ذكر هذه أبو جعفر الطوسي قال هيك بيصير هو أدرى كان ببغداد وبغداد في نخل بالي فهو بيدري في المقام أنا ما بعرف هذا هو حتى ذكر الشهيد الثاني في المسادق الجزء الثالث صفحة 232 هذه النكتة أقرأ لكم عبارته عندي ضابط أنا بطل ضابط أنا للوكيل بلي صفحة 231 عفوا بيقول التأبير تشقيق طلع الإناث الطلع هو من الحبات الصغيرة وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر لأنه غير المؤبر بيكون مثل لحى إذا كان مؤبر ماذا بيصير شو أفضل بكثير والعادة الاكتفاء بتأبير البعض عم بيخبرك شو العادات العربية عادات أهل النخل والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وتهب الرياح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا يعني مطرح جهة ريح الصبا جهة القبلة فهب الصبا وقت التأبير فبالنسبة وقت الصبا بسموه أرسلنا الرياح لواقحة ومستند الحكم النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكدين وسلم والأئمة عليهم السلام وإجماع المسلمين إلا من شذ عن العام فهذه الرواية تقول هي نص منطوقها أن الثمرة مع التأبير يكون للبائع طب يفيدنا أم ما بيفيدنا هذا الحكم هنا ما يفيدنا إحنا بدنا نعطي للمشتري مفهومها ماذا أن الثمر إذا لم يكن مؤبرا فهو للمشتري فانتقدت القاعدة بموردين عيد العبارة نحن شو كان فتوانا الفتوى كانت أن بيع الأصول لا يدخل فيه الثمر إلا في مورد واحد، متى؟ هو بيع النخل قبل التأبير. قبل التأبير، هو بيع الثمر قبل بيع النخل قبل التأبير. بالروايات لم يرد هذا الحكم. ماذا ورد؟ ورد المنطوق. شو المنطوق؟ إذا بيع النخل وكانت وقد أبرت فهي للبائع، إذا لم تؤبر مفهومها أنها للمشتري. وإن شاء الله تعالى نبه على دلالتها المفهومية الشهيد الثاني في المسالك على ما ببالي يا بس. على كل حال نبه على المفهوم الشيخ صاحب الحدائق بالحدائق الناظرة الجزء التاسع عشر 150 هناك قال بلي بيقول وأما الحكم الثاني فلم أقف فيه على دليل إلا مفهوم الروايات المتقدمة ومن ثم ناقش في الحكم بعض الأصحاب من عنده ما في مفهوم للجنة الشرطية وتوقف آخرون كما يؤذن به كلام المحقق في الشرائع. بالشرائع ماذا قال؟ قال فيه تردد هو قال بالشرائع فعلا حيث نسب الحكم المذكور إلى فتوى الأصحاب. قال في المسالك وأنما نسب القول فتوى الأصحاب لقصور المستند النقل عن إفادة الحكم المذكور فإنه إنما دل على أن النخل المؤبر ثمرته للبائع لا على أن ما لا يؤبر ثمرته للمشتري إلا من حيث المفهوم الضعيف والأصل أخذ الملك البائع. قال ولا تدخل الثمرة بعد ظهورها في بيع الأصول مطلقا ولا غيره من العقود إلا في الثمر النخل فإنها تدخل في بيعه خاصة بشرط عدم التأبير. ولو نقل أصل النخل بغير بيع فكغيره من الشجر. نحن خرجنا بس عن موضع النص وين؟ بالبيع. أما الباقي مثل مثل آخر. إذا وهبتك نخلة ثمرتها لي تكون قبل التأبير أو بعد التأبير. ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة. هذه المسألة العويصة في الفقه. أصل استثناء ثمرة معينة وارد بالوسائل الجزء الثامن عشر صفحة 242. افتحوا ورجع مطرح هذيك الباب 15 هلا اعطيني الباب 15. اصل الحكم في المقام واضح جدا بين العلماء لكن المشكله وين وقعت؟ المشكله وقعت اعطيني لا خليه معك للكتاب. اصل الحكم من الواضحات انه يمكن لك ان تستثني. شلون تستثني؟ تقول بعتك هذه حصيلة هذه الاشجار الا إلا شجرة بعينها واضحة جدا. يعني أنا كل شجر خذه كله حصيلته كلها لك إلا فقط هذه. هذه سهلة. لكن مرة أقول لك ماذا؟ كله إلا خمسه. كمان هي سهلة. لكن وين المصيبة؟ إذا قلت لك خذ كل الحصيلة إلا ماذا؟ إلا رطلين. إلا 10 كيلو. إلا 10 كيلو. هل حقي يثبت بالإشاعة أو بالكلي في المعين؟ عيد العبارة. إذا قلت لك بعتك ثمرة هذه المزرعة إلا ثمرة هذه الشجرة، هذا شو بيكون؟ استثناء شجرة بعينها. فبعتك الباقيات إلا هذه، هذا لا كلي في المعين ولا إشاعة ولا بطيخ، هذا شو؟ استثناء للمبيع. أنا بعتك أولئك ما بعتك هذا، أنا بعتك كل الثمرة إلا شو؟ إلا هذه الشجرة بعينها، استثنيتها بعينها. مرة أخرى ماذا أقول لك؟ بعتك الشجر ثمرة هذا البستان إلا مقدار العشر، هذا بيكون حقي ثبت ما وين؟ بالإشاعة. حقي ثبت بالإشاعة. لكن ماذا لو قلت لك بعتك حصيلة هذا البستان إلا 10 كيلو من البستان؟ كلي في المعين أو إشاعة؟ إذا قلنا كلي في المعين شو الثمرة؟ الثمرة تظهر إذا حصل التلف. إذا وقع التلف على العين الخارجية وقلنا أن حقي ثبت بالإشاعة فالتلف علي وعليه كما هو الحال في كل إشاعة. أما إذا كان حقي كلي في المعين وحصل التلف حقي يبقى ماذا؟ محفوظا. طالما أنه هذا المعين موجود يبقى حقي ماذا؟ مضمونا فعلا. فأنا حقي شلون ثبت؟ ثبت بنحو الإشاعة أو بنحو الكلي في المعين؟ قال العلماء بنحو الإشاعة. وقعت المصيبة الكبرى. أنا استثنيت 10 كيلو من حصيلة بستان. ما الفرق بينه وبين اشتريت كيلو شو كان صاع من صبرة؟ شو قلتم أنتم هذا؟ شلون هنا كل في المعايير هنا صار إشاعة؟ ليش هناك في بصاع من صبرة قلتم كل في المعين، وفي استثنائي 10 كيلو أو رطلين من من حصيلة بستان قلتم ماذا؟ إشاعة. هذا ما يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، نحاول نحله ولو حل بسيط، وتفصيله تقرؤونه في كتاب البيع للشيخ الأنصاري إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.